بسم الله الرحمن الرحيم. يقول أخ من كان قويا مكتسبا ولكن لا والله لا يكفي حاجته، فهل له أن يأخذ من الزكاة؟ نعم يأخذ ما نقص عليه من الحاجة. يقول نرجو زيادة بيان عن قولكم وإذا حرموا مما أباح الله لهم فليس لنا نعطيهم مما حرم الله عليهم، ما هو الذي أباح الله لأهل البيت من الخمس، خمس الغنائم وخمس الفي وكذلك خمس الركاز، فإذا حرموا من هذه الأشياء قولنا فليس لنا نعطيهم مما حرم الله عليهم أي من الزكاة، فالزكاة محرمة عليهم لكن تكون على سبيل الحاجة والضرورة، على سبيل الضرورة. يعني السبب أنه قاله عند أن أعطاه من خمس خيبر كان السبب هو الغنائم، نعم، واللفظ عام يشمل أنه يحرم عليهم أيضا الصدقة لأنه قال شيء واحد فيكون حكمهم واحدا. يقول ما معنى قوله في حديث عمر فظننته أنه بائعه برخص، أي أنه أهمل الفرس ثم أراد أن يبيعه فظن أنه سيبيعه برخص، فأراد عمر أن يشتريه فسأل النبي عليه الصلاة والسلام فنهاه عن ذلك لأنه هو الذي تصدق بذلك الفرس. طيب من هم أولاد عبد مناف؟ هم أربعة، من يذكرهم لك عيسى؟ أولاد عبد مناف، نعم أنت معنا عندك نوفل عبد شمس والمطلب وهاشم، كلهم أشقاء إلا واحد خالفهم بالأم، من هو؟ نوفل، أمه أخرى. هل حصل خلاف في تحريم الزكاة على بني هاشم في بعض الصور؟ نعم من هنا، نعم عند الحرمان حصل خلاف، إذا حرموا من الخمس وجد بعض أهل العلم يبيح لهم ذلك واختاروا شيخ الإسلام، وصورة أخرى أيضا إذا كان الذي أعطاه هو نفسه من بني هاشم وجد من أباح ذلك، والصحيح في كلا المسألتين التحريم. طيب وصلنا إلى المسألة الرابعة. بسم الله الرحمن الرحيم. قال المسألة الرابعة وهل تحرم عليهم صدقة التطوع؟ ذهب أكثر أهل العلم إلى أن صدقة التطوع تباح لهم، وأن الذي يحرم كأن أحسن أو التي إما وأن الذي يحرم عليهم أو أن التي تحرم عليهم وأن التي تحرم عليهم هي صدقة الفرض فقط، وأن التي تحرم عليهم هي صدقة الفرض فقط لقوله في الحديث إنما هي أوساخ الناس عن التعليل، قالوا هذا يدل على أن المقصود بها الصدقة الواجبة، وادعى الخطابي الإجماع على ذلك أن الذي يحرمه صدقة الفرض فقط، ادعى الإجماع ولا يصح الإجماع، فقد نقل ابن قدامة عن أحمد رواية بالتحريم وهو قول الظاهرية، ونقل الشوكاني عن بعض أهل العلم، ورجح ذلك الصنعاني في حاشيته على ضوء النهار حيث قال وقد علمت أن أحاديث تحريم الصدقة وردت بألفاظ عامة مثل إنما هذه الصدقات أوساخ الناس، أما علمت أننا لا نأكل الصدقة وأنها بعمومها شاملة لصدقة النفل والفرض، وإن كان إنما وردت في تحريم صدقة الفرض لكنه تقرر في الأصول أن العام لا يقصر على سببه، يعني حديث الباب الذي هو الحديث المطلب من ربيعة هو ورد على حالة خاصة وهي صدقة الفرض، ولكن الحديث عام. ويدل لذلك أيضا أحاديث أنه صلى الله عليه وسلم كان إذا أتي بطعام سأل عنه، فإن قيل هدية أكل منها، وإن قيل صدقة لم يأكل، وهي في النفل أظهر، إذ إخراج الطعام عن صدقة الفرض غير معهود، بل في صحيح البخاري أنه هدي لبن بلبن فسأل عنه هدية أم صدقة، واللبن لا زكاة فيه، فهي يقينا نافلة. إذا أخرج الطعام عن صدقة الفرض غير معهود. وأيضا وأوضح من ذلك حديث سلمان أنه أتى إليه صلى الله عليه وسلم بعد قدوم المدينة بتمر، وقال إنه صدق فلم يأكل منه، وسلمان كان مملوكا لا تجب عليه صدقة فرض، فهو صدقة نفل. قال وفي كتب الشافعية والحنفية أن تركه صلى الله عليه وسلم لصدقة النفل تورعا لا أنها محرمة، وهي دعوة بلا دليل، وبعضهم حمل على الخصوصية من الشافعية والحنابلة، حمل على النبي صلى الله عليه وسلم بخصوصه تحرم عليه أيضا صدقة النافلة، وأما آله فيباح لهم النافلة. واستدل البيهقي في سننه على جواز النافلة أيضا بحديث أورده من طريق من هو مبهم، أن عليا وفاطمة صرفوا صدقاتهم في بني هاشم فحملا على صدقة تطوع، بعض الصدقات تصدقوا على بني هاشم، وفي إسناده من هو مبهم. في سنة البيهقي استدل البيهقي بذلك، وبعضهم استدل بالعموم، قالوا كل معروف صدقة، النبي صلى الله عليه وسلم يقول كل معروف صدقة، فعلى هذا حتى لو تعاونت مع بني هاشم كأنك تصدقت عليهم، فيحرم على بناء على ذلك يحرم كل معروف معهم، وهذا ليس بصحيح، لأن المعروف اسم عام يشمل أعمال خيرية كثيرة، والذي حرم عليهم هو الصدقة بذاتها. وقال ابن حزم ردا على ذلك، قال وجدنا كل شيء له اسم آخر، الهبة لها اسمها، الهدية، الوقف، ماذا، وأمور أخرى، إلا الصدقة الواجبة والصدقة التطوع ما لها إلا اسم صدقة، فتبقى على ظاهر الحديث. والأوقاف مباحة، نعم مباحة بدليلها، الأوقاف قد كانوا يوقفون أوقافا عامة للمسلمين ويأخذ منها بنو هاشم، فهي مخصوصة بدليلها. فمنهم من الحق ذلك يقول طالما قد أبيح لهم الوقف وهو صدقة، فكذلك صدقة التطوع جائزة لهم بدليل أحاديث الوقف. وفي صحيح البخاري أن النبي عليه الصلاة والسلام قال من يشتري بئر روما وله الجنة، فاشترى عثمان ووقفه على المسلمين وجعل دلوه كدلاء المسلمين. وابن حزم نعم يقول هذا مخصوص بدليله، وهو الظاهر كما يقول، فالأوقاف لها حكمها، لها أحكام مغايرة لبعض الصدقات الأخرى. وعلى كل إن صار لهم شيء من التمسك الجمهور، ليس قولهم ببعيد لوجود بعض المتمسكات، بعض الأشياء التي تمسكوا بها، منها أحاديث الوقف، ومنها التعليل في بعض الأحاديث إنما هي أوساخ الناس، ولكن البقاء على العمومات تطمئن إليه النفس أكثر، والله أعلم. قال هذا القول رجحه العلامة الوادعي وشيخنا يحيى الحجوري عافاه الله، والقول الأول رجحه العلامة العثيمين رحمه الله. الشيخ العثيمين يرجح أن تباح لهم صدقة التطوع. وحديث التحريم أن النبي عليه الصلاة والسلام كان يسأل عن الهدية هي هدية أو صدقة، يظهر أنها مبينة أن تلك الأدلة الأخرى تبقى على عمومها على صدقة الفرض وصدقة النافلة، فحملها على أنها مبينة أولى من حملها على الخصوصية. حملها أن النبي عليه الصلاة والسلام كان يسأل حتى في صدقة التطوع حملها على أنها مبينة على أن تلك الأحاديث على عمومها أولى من حملها على الخصوصية. الخصوصية تحتاج إلى دليل. قال: وهذا القول رجحه العلامة الوادعي وشيخنا يحيى الحجوري عافاه الله، والقول هو رجحه العلامة العثيمين رحمه الله. تنبيه: ذهب أكثر أهل العلم إلى أن النبي صلى الله عليه وسلم تحرم عليه صدقة التطوع أيضا، وحمل الأحاديث التي ذكرها الصنعاني على الخصوصية به، بل نقل جماعة الإجماع على ذلك منهم الخطابي رحمه الله كما في النير. قال الشوكاني رحمه الله: وتعقب بأنه قد حكى غير واحد عن الشافعي في التطوع قولا، وكذا في رواية عن أحمد. وقال ابن قدامة: ليس ما نقل عنه في ذلك بواضح الدلالة. قلت: وفي قول الصنعاني المتقدم وفي كتب الشافعية دليل على أنه ليس في المسألة إجماع. انظر الفتح. طيب أضيفه التمهيد لابن عبد البر الجزء الثالث صفحة 92، التمهيد لابن عبد البر الجزء الثالث صفحة 92 وما بعدها، المحلى لابن حزم التمهيد الجزء الثالث صفحة 92 و 93 المحلى رقم المسألة 1645 رقم المسألة 1645. قال: المسألة الخامسة: هل تحرم الصدقة على أزواج بني هاشم؟ قال الصنعاني رحمه الله في حاشيته على ضوء النهار، قال الحافظ السيوطي رحمه الله في أنموذج اللبيب في خصائص الحبيب: إنها تحرم الصدقة على أزواج النبي صلى الله عليه وسلم بالإجماع. فقال كذا قال. وفي شرح البخاري لابن بطال: أن الفقهاء كافة على أن أزواجه صلى الله عليه وسلم لا يدخلن في آله الذين حرمت عليهم الصدقة. يعني صار كل منهم ينقل إجماع في جهة. قال الصنعاني: قلت: وتفسير زيد بن أرقم للآل يؤيد هذا المقال أنهن لا يدخلن في الآل. وسئل: هل نساؤه من أهل بيته؟ سيأتي الظاهر لفظه. قال: نساؤه من أهل بيته، ولكن أهل بيته من حرم الصدقة بعده، وهما آل علي وآل عقيل وآل جعفر وآل العباس. قال: وفي حديث جويرية عند مسلم أنه صلى الله عليه وسلم قال: هل عندكم طعاما؟ فقالت جويرية: لا والله ما عندنا طعاما إلا عظم من شاء الله إلا عظم من شاة أعطيته مولاتي من الصدقة. فقال: قربيها فقد بلغت محلها. بمعنى أنها له منهم هدية صدقة. الله ما عندنا طعام إلا عظم من شاة أعطيته مولاتي من الصدقة. طيب، فهو لمولاتها صدقة وللنبي صلى الله عليه وسلم وزوجته هدية. وهؤلاء استدلوا على أن نساء النبي صلى الله عليه وسلم لا يحرم عليهن الصدقة. قال: وكذلك اللحم من شاة بريرة مولاة عائشة الذي قال النبي صلى الله عليه وسلم فيه: هو لها صدقة ولنا هدية، دلت على أنه لا يحرم على موالي أزواجه كما لا يحرم عليهن. أنه سيأتي معنا حديث مولى القوم من أنفسهم، فاستدلوا باللازم: لما أبيحت للموالي كانت مباحة أيضا للأزواج، لما أبيح لموالي الأزواج أزواج النبي صلى الله عليه وسلم كانت مباحة أيضا. لماذا؟ للأزواج. سيأتي الكلام على ذلك. قلت حديث زيد بن أرقم في صحيح مسلم أنه سئل أليس نساء من أهل بيته، فقال أهل بيته من حرم الصدقة بعده، وهم آل علي وآل عقيل وآل جعفر وآل عباس. يعني حصل هنا سقط بعض الكلام، نساؤه من أهل بيته ولكن أهل بيته من حرم الصدقة بعده. انظرت لنا مسلم، ننظر اللفظ من عنده صحيح مسلم رقم 2408. نعم، من عنده صحيح مسلم ينظر رقم 2408. هات اقرأ فينا، وجدته؟ قال ليس نساء من بيته، قال نساؤه من أهل بيته ولكن أهل بيته. أولا قال نساؤه من أهل بيته، ثم قال ولكن أهل بيته من حرم الصدقة بعده، هكذا. طيب أضيف هنا نساؤه من أهل بيته. ولكن أهل بيته من حرم الصدقة ففسر العلماء ما ذكره زيد من أرقم على أنهم ليسوا بالأصل من أهل بيته ولكن صاروا من أهل بيته بالزواج، صاروا بالزواج من أهل بيته، وإلا فالأصل ليسوا من نفس النسب، ليسوا من نفس النسب. قالوا في رواية فقال نساؤه من أهل بيته ولكن أهل بيته من حرم الصدقة بعده، وهم آل علي وآل عقيل وآل جعفر وآل العباس. وفي رواية أنه قال عند أن سئل عن نسائه من أهل بيته فقال لا ويم الله، إن المرأة تكون مع الرجل عصر من الدهر ثم يطلقها فترجع إلى أبيها وقومها. أهل بيته أصله وعصبته الذين حرموا الصدقة بعده. يعني هذا بين على أنه ليسوا في النساء أو أزواجه صلى الله عليه وسلم في الأصل ليسوا من نسب بني هاشم ولا من أهل المطلب، فهم ليسوا من أهل بيته من حيث النسب، ولكن ألحقوا في الحكم من أهل بيته لما صاروا أزواجه صلى الله عليه وسلم، صاروا من أهل بيته. ويدل على ذلك الآية إنما يريد الله ليذهب عنكم الرجس أهل البيت، فهي في سياق أزواج النبي صلى الله عليه وسلم. قال ابن القيم رحمه الله في جلاء الأفهام، يعني اشتهر بالألسن بالفتح جلاء، والذي يظهر أنها بالكسر جلاء الأفهام، أي توضيح الأفهام، أما جلاء بمعنى إزالة. قال ابن القيم رحمه الله في جلاء الأفهام وإنما دخل الأزواج في الآل، وخصوصا أزواج النبي صلى الله عليه وسلم تشبيها لذلك بالنسب، لأن اتصالهن بالنبي صلى الله عليه وسلم غير مرتفع، فهن أزواجه في الدنيا والآخرة، وهن محرمات على غيره في حياته وبعد مماته، وهن زوجاته في الدنيا والآخرة. فالسبب الذي لهن بالنبي صلى الله عليه وسلم قائم مقام النسب، ولذلك زيد بن أرقم جمع بين الأمرين، قال نساؤه من أهل بيته ولكن أهل بيته من حرم الصدقة بعده، فكان الإثبات من حيث أنهن صرنا من أهل بيته لما ذكره ابن القيم من أن اتصالهن بالنبي صلى الله عليه وسلم صار مقام النسب، لأنه غير مرتفع عنهن في الدنيا ولا في الآخر، فهن زوجاته في الدنيا والآخرة. قال فالسبب الذي لهن بالنبي صلى الله عليه وسلم قائم مقام النسب، وقد نص على الصلاة عليهن، ولهذا كان القول أين قوله وقد نص على الصلاة عليهن في ما نعم في حديث في الصلاة المدان علمهم كيف يصلون عليه بالصلاة في بعض الروايات وعلى أزواجه وذريته، لما صلى على محمد وعلى أزواجه وذريته، وفي بعض الألفاظ لما صلى على محمد وآل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم. فلما أضاف الزوجات في بعض الروايات دل على أنهن من آله، وقد نص على الصلاة عليهن، ولهذا كان القول الصحيح وهو منصوص الإمام أحمد رحمه الله أن الصدقة تحرم عليهم لأنها أوساخ الناس، وقد سام الله سبحانه ذلك الجناب الرفيع وآله من كل أوساخ بني آدم. ويا لله العجب كيف يدخل أزواجه في قوله اللهم اجعل رزق آل محمد قوتا، وقوله في الأضحية اللهم هذا عن محمد وآل محمد، وفي قول عائشة رضي الله عنها ما شبع آل رسول الله صلى الله عليه وسلم من خبز بر، وفي قول المصلي اللهم صل على محمد وعلى آل محمد، ولا يدخلن في قوله إن الصدقة لا تحل لمحمد ولا لآل محمد مع كونها من أوساخ الناس. فأزواج رسول الله صلى الله عليه وسلم أولى بالصيانة عنها والبعد منها. في مصنف بن أبي شيبة بإسناد صحيح عن عائشة أن خالد بن سعيد الأمير أرسل إليها بقرة من الصدقة فردتها وقالت إن آل محمد لا نأكل الصدقة أو حرمت علينا الصدقة. خرجه ابن أبي شيبة بإسناد صحيح الجزء الثالث صفحة 214. أثر عن عائشة إسناده صحيح. ولا يدخلنا في قوله إن الصدقة لا تحل لمحمد ولا لآل محمد مع كونها من أوساخ الناس. فأزواج رسول الله صلى الله عليه وسلم أولى بالصيانة عنها والبعد منها. فإن قيل لو كانت الصدقة حراما عليهن لحرمت على مواليهن، وهذا من حجج من قال إنهن لا تحرم علينا الصدقة، وسيأتي جواب ابن القيم جواب طيب، لحرمت على مواليهن كما أنها لما حرمت على بني هاشم حرمت على مواليهم، وسيأتي حديث أبي رافع مولى القوم من أنفسهم. وقد ثبت في الصحيح أن بريرة صدق عليها بلحم فأكلته ولم يحرمه النبي صلى الله عليه وسلم، وهي مولاة لعائشة رضي الله عنها. قيل هذا هو شبهة من أباحها لأزواج النبي صلى الله عليه وسلم، وجواب هذه الشبهة أن تحريم الصدقة على أزواج النبي صلى الله عليه وسلم ليس بطريق الأصالة، وإنما هو تبع لتحريمها عليه، وإلا فالصدقة حلال لهن قبل اتصالهن به، أي قبل أن يصلن أزواج له كن حلال لها لهن، فهن فرع في هذا التحريم، والتحريم على المولى فرع التحريم على سيده. فلما كان التحريم على بني هاشم أصلا استتبع ذلك مواليهم، ولما كان التحريم على أزواج النبي صلى الله عليه وسلم تبعا لم يقوى ذلك على استتباع مواليهن، لأنه فرع عن فرع. هذا أحسن ما أجيب في ذلك، أنه تعدى الأمر إلى موالي بني هاشم لقوله صلى الله عليه وسلم مولى القوم من أنفسهم، وكان التحريم على بني هاشم بالأصالة، والتحريم على الزوجات كان بالتبع، فلم يقوى على أن أيضا يكون هناك فرع عن فرع. هذا هو كلام جيد جدا. ولما كان التحريم، وأيضا استفاد منه هنا، يعني ما أدري ابن القيم في هذا الموضع لم يقول اللحم مثلا ليس من الصدقة الواجبة، يعني مع أن صدقة التطوع، لكن ناقش ابن القيم المسألة على أن على التحريم أهديت شاء من لحما، واللحم ليس من الصدقة الواجبة تطوع. إما أن يكون ابن القيم يرى أن الصدقة التطوع أيضا تحرم على بني هاشم، أو يكون تنزل في المسألة حتى يجيب عن ماذا عن الإشكال. قالوا وقد قال الله تعالى يا نساء النبي من يأت منكن فاحشة مبينة يضاعف لها العذاب ضعفين وكان ذلك على الله يسيرا، إلى قوله إنما يريد الله ليذهب عنكم الرجس أهل البيت ويطهركم تطهيرا. واذكرن ما يتلى في بيوتكن من آيات الله والحكمة. فدخلنا في أهل البيت لأن هذا الخطاب كله في سياق ذكرهن، فلا يجوز إخراجهن في شيء منه والله أعلم. يعني جميع سياق الآيات في ذكر أزواج النبي صلى الله عليه وسلم. فماذا عن حديث أن النبي عليه الصلاة والسلام جمع إليه فاطمة وعلي والحسن وحسين وقال اللهم إن هؤلاء أهل بيتي، قرأ الآية إنما يريد الله ليذهب عنكم رجس أهل بيتي وطهركم تطهيرا، وقال اللهم هؤلاء أهل بيتي. نعم الحديث صحيح أو ضعيف؟ من أخرجه؟ نعم من يذكر؟ ذكر سنة في صحيح مسلم. ولا إشكال في ذلك، فالآية الآية في سياق أزواج النبي صلى الله عليه وسلم، والذين ذكروا في الحديث يدخلون أيضا في الآل من باب أولى، يدخلون في أهل البيت من باب أولى، كما قال الله عز وجل في مسجد قباء: لمسجد أسس على التقوى من أول يوم أحق أن تقوم فيه، فيه رجال يحبون أن يتطهروا. وفي صحيح مسلم عن أبي سعيد أن النبي صلى الله عليه وسلم سئل عن المسجد الذي أسس على التقوى من أول يوم، قال: هو مسجدي هذا. قال العلماء: أي أنه من باب أولى، لأن الآية تلك في سياق ذكر أهل قباء، كما جاء في أحاديث صحيحة أن النبي عليه الصلاة والسلام سأل أهل قباء: إن الله يثني عليكم في الطهور، فماذا تصنعون؟ قالوا إنهم يستنجون بالماء. فالآية في سياق أهل قباء، ولكن فسر بمسجد النبي صلى الله عليه وسلم للأولوية. إذا كان مسجد قباء أسس على التقوى من أول يوم، فمسجده صلى الله عليه وسلم كذلك من باب أولى. وهذا مثل ذلك، إذا كان نساؤه من أهل بيته الذين دفع الله عنهم الرجس، فابنته فاطمة وأولاد ابنته من باب أولى. قلت هذا الكلام من ابن القيم كلام مفيد وما عليه مزيد. نكتفي بهذا القدر. سبحانك اللهم وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، أستغفرك.